أسعد الله أوقاتكم جميعا مستمعي الكرام، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنا لبيب يحييكم أجمل تحية مع حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. لو كنا نبحث عن مرشح لملكوت الله لن نجد أفضل من الرجل نيقوديموس. ولو كان لإنسان أن يتخرج من الحياة وهو يحمل اللقب أقرب من يدخل للسماء يكون نيقوديموس ذلك الإنسان، لكن للأسف كان نيقوديموس إنسانا غير مخلص. مرة ثانية أرحب بكم أعزائي في حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. هذه الدراسات مأخوذة عن مواعظ ألقاها القس الدكتور ستيفن ديفي راعي إحدى الكنائس المعمدانية. دراستنا في هذه الفترة تعتمد إنجيل يوحنا. عنوان عظة اليوم هو مولود من جديد، مولود من جديد. أقرأ على أسماعنا الآن مادة الدرس وهي في إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث بدءا بالآية الأولى. كان إنسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس رئيس لليهود. هذا جاء إلى يسوع ليلا وقال له: يا معلم، نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. أجاب يسوع وقال له: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. قال له نيقوديموس: كيف يمكن الإنسان أن يولد وهو شيخ؟ ألعله يقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ويولد؟ أجاب يسوع: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. لا تتعجب أني قلت لك ينبغي أن تولد من فوق. الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح. أجاب نيقوديموس وقال له: كيف يمكن أن يكون هذا؟ أجاب يسوع وقال له: أنت معلم إسرائيل ولست تعلم هذا. الحق الحق أقول لك، إننا إنما نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا، ولستم تقبلون شهادتنا. إن كنت قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون، فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات؟ وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. ما من شك مستمع الكريم في أن بعض أسفار الكتاب المقدس معروفة أكثر من بعضها الآخر. أنا واثق لو أنني أجريت مسحا اليوم لن يعرف عدد كبير من بيننا ما هو الموضوع الرئيسي لسفر النبي حبقوق. وحتى لو كانت حياتنا تعتمد على ذلك، أشك أن كثيرين من بيننا قادرون على سرد آية واحدة من سفر النبي حجي. لا بل أشك جدا أن يكون حتى أحد طلبة اللاهوت قادرا على ذلك. مقارنة مع سفر النبي حجي، فإنجيل يوحنا معروف أكثر لدينا. كثيرون سمعوا قصة نيقوديموس، وكثيرون حفظوا غيبا أو رنموا الآية المعروفة في يوحنا الأصحاح الثالث والآية السادسة عشرة، أو على الأقل سمعوها. مكتوب هناك: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هنا لابد أن أعترف أنه عندما وصلت إلى هذا الأصحاح من إنجيل يوحنا كنت أتجه إلى تغطية النقاط الرئيسية فيه والانتقال بسرعة إلى ما يتبع، ولكن إذ شرعت في الدراسة إذا بروح الله يبكتني ويذكرني بأن أمامي أعظم حقيقة عبر التاريخ كله، فكيف أجرؤ المرور عليها مرور الكرام؟ كنت أود أن نبقى على شواطئ هذا الإصحاح علما أن بين أيدينا محيط عامر بالحق. رجائي وصلاتي لأجل الذين من بيننا يعرفون هذه الحقائق أن يتمتعوا بها أكثر، ولأجل الذين لم يدركوا بعد أو لم يؤمنوا أن يختبروا الولادة الجديدة. يحكى أعزائي أن أعرابيا كان يركب دابته في الصحراء عندما وقعت عيناه على عصفور دور صغير ملقى على ظهره على الأرض. ظن الأعرابي لأول وهلة أن العصفور ميت، لكنه كان حيا، فنزل الرجل عن دابته وجاء إلى العصفور يسأله عن حاله، فأجاب العصفور أنه على ما يرام. فسأله الأعرابي مجددا: لماذا أنت على ظهرك ورجلاك موجهتان نحو السماء؟ فقال العصفور: ألم تسمع أن السماء ستقع؟ ضحك الأعرابي وقال: وتظن أنك ستوقف نزول السماء إلى الأرض برجليك الصغيرتين هاتين؟ بعد فترة من الصمت والتأمل أجاب العصفور: كل يفعل أفضل ما بوسعه. أخي الكريم، أعرفك في كلمة اليوم إلى رجل لو صح التعبير لاستطاع إنسانيا أن يوقف وقوع السماء بإنجازاته. يبدأ يوحنا الأصحاح الثالث بتعريفنا إلى الرجل عن طريق مقدمة موجزة تحمل صفات رائعة لهذا الرجل المسمى نيقوديموس. يكتب يوحنا قائلا: كان إنسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس رئيس لليهود. نلاحظ أولا أن الرجل كان فريسيا. صحيح أن الفريسيين كانوا يتمسكون بحرفية الشريعة وأن نظرة الآخرين إليهم كانت سلبية، لكن هذه الجماعة من الجهة الثانية كانت تسعى إلى القداسة عن طريق حفظ الشريعة، فقد سلكوا مسلك الطهارة بتدقيق شديد، ورغبتهم الوحيدة كانت أن يرضوا الله تعالى. كانوا صادقين مع نفوسهم رغم أنهم كانوا مخطئين. لم يتجاوز عدد الفريسيين قط 6,000 في الدولة كلها، وقد عرفوا باسم الإخوان. استطاع كل منهم أن يدخل في صفوف الجماعة عن طريق تعهد أمام 3 شهود، فيه يعد الواحد أن يقضي حياته محافظا على ناموس موسى بأدق تفاصيله. وهنا كانت المشكلة، فهم الذين صاغوا المشنة، أي كتابات الناموس الموضوعة في رموز، وثم جاء التلمود الذي يعتبر كتاب تفسير المشنة. قرأت عن معلم يهودي قضى 3 سنوات تقريبا يدرس فصلا واحدا من المشنة. إليكم مثلا من ذلك: يوصي الله في الكتاب المقدس بحفظ السبت، أي عدم الإتيان بعمل كحمل الأثقال، بل أن يبقى ذلك اليوم مخصصا أو مقدسا له. عندما تناول الفريسيون هذه الوصية كان لابد أن يشرحوا بالتفصيل معنى العمل وثم معاني الأثقال، وهكذا حددوا الثقل بما وزنه ملعقة حليب واحدة أو ما لا يزيد وزنه عن حبة تين. جماعة الفريسيين هي التي ناقشت بشكل مسهب فيما إذا كان يحق للأم أن تحمل طفلها أو أن تضع زينة على صدرها، أو إن كان يحق للرجل أن يحمل رجله الخشبية الصناعية. هذه كلها حسب تعريفهم أصبحت أثقالا. الكتاب المقدس أوصى بأن يرتاح الإنسان يوم السبت. المفروض أن هذا واضح، لكن لهم كلا. من هنا فأن يعقد الإنسان خيطا أصبح عملا، من ثم وجب تحديد العقدة. مثل آخر هو استقاء الماء من بئر. لنفترض أن رجلا أراد أن يستقي ماء من بئر، لم يكن بإمكانه أن يعقد الحبل بالدلو مباشرة، لأن العقدة تعتبر عملا، وهذا محرم حسب مفهومهم. لكن يمكنه أن يربط طرف الحبل بحزام زوجته ويربط طرف الحزام بالدلو. قانون الفريسيين سمح بمثل هذا العمل. هذا طبعا أمر غريب بالنسبة لنا، لكن يبقى أن أولئك الرجال تعهدوا بالحفاظ على ألوف التشريعات في سعيهم لإرضاء الله. الموقف تراجيدي من جهة، لكنه سعي مخلص من جهة أخرى. كان الكتبة قد توسعوا في شرح الشريعة حتى وضعوا ألوف التشريعات التفصيلية، وخصص الفريسيون حياتهم للحفاظ عليها. ها نحن اليوم نتمتع بالنعمة والحرية لأننا نعرف الحق، لكننا للأسف لا نتمتع بنفس العشق لإرضاء الله، وبسعي أقل لحرمان نفوسنا من أي شيء، وإذا بنا نغوص بصمت في مجتمعنا المعاصر دون أن يكون فينا أي فرق يذكر. إذن أول ما نلاحظ عن هذا الرجل نيقوديموس هو أنه كان رجلا يعشق الدين. أنتقل الآن للحديث عن وضعه المالي. كان نيقوديموس رجلا ثريا، هو الذي حمل خليطا من المر والأعشاب عند تحنيط جسد المسيح. يقول التقليد العبري إن نيقوديموس كان أحد أثرى ثلاثة رجال في مدينة أورشليم القدس. اسمه باليونانية يعني الذي يغلب، ومفاد ذلك أن أثرياء اليهود فقط تمكنوا من تخصيص مربين يونانيين لأطفالهم، وهكذا عرضوهم للثقافة الإغريقية. ونعرف كذلك أن أطفال الأسر الثرية من العبرانيين كانت تعطي لأطفالها اسمين اثنين، اسما عبريا وآخر إغريقيا، وبالتالي فأغلب الظن أن نيقوديموس انتمى إلى عائلة يهودية ثرية متميزة. يوضح الجزء الأخير من الآية الأولى أن نيقوديموس كان رئيسا لليهود أو حاكما، أي عضوا في مجلس السبعين، وهو أعلى مجلس قضائي في إسرائيل يومها. في تعريف اليوم هذا المجلس يمثل بالمحكمة العليا في البلاد، ومن بين مسؤوليات هذا المجلس التحقق من أي ادعاء بالنبوة. كان الرجل إذن متدينا ثريا وصاحب مركز مرموق، وفوق هذا كانت له شعبية مرموقة، فقد عرف عنه أنه معلم قدير. المسيح نفسه يواجهه في الآية العاشرة ويقول: أنت معلم إسرائيل ولست تعلم هذا. نيقوديموس كان يعرف الأسفار المقدسة، لكنه للأسف لم يعرف الحق. إذ رغم كل محصلات نيقوديموس الإنسانية التي ذكرناها، غير أن الرجل سعى بإخلاص لإرضاء الله. فلو كنا نبحث عن مرشح لملكوت الله لن نجد أفضل من هذا الرجل. ولو كان لإنسان أن يتخرج من الحياة وهو يحمل اللقب أقرب من يدخل للسماء، يكون نيقوديموس ذلك الإنسان. لكن للأسف كان إنسانا غير مخلص. نقرأ حسب الآية الثانية من الأصحاح الثالث في إنجيل يوحنا الآتي: هذا جاء إلى يسوع ليلا وقال له: يا معلم، نعلم أنك قد أتيت من الله معلما، لأن ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه. في ذلك الوقت كان الجدل ساخنا في مصدر سلطان المسيح. البعض قال إن مصدر السلطان إبليس. نيقوديموس يختلف عن هذا الرأي ويرفضه، ويوضح ذلك في قوله الذي قرأت لتوي. إنما لم يستطع نيقوديموس أن يصل وحده إلى لب رسالة المسيح. عندها قدم المسيح إليه جوهر رسالته في القول حسب الآية الثالثة ما يأتي: أجاب يسوع وقال له: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. هذا القول يصدمنا أعزائي، والسبب أن المسيح يقول لمرشح السماء الأول أنه ليس مرشحا. ورغم أنه نجح في نواحي متنوعة، إنما ليس في هذه، لكونه رجل دين سالكا بأمانة واستقامة كيهودي. افترض نيقوديموس أنه اكتسب ملكوت الله، فهو ابن لإبراهيم، وبالتالي له حق مكتسب في السماء، هكذا ظن. إنما كلام المسيح لا يصدمنا فقط، لكنه أيضا يظهر عجزنا، لأنه قول صعب. ما معنى أن يولد الإنسان ثانية؟ وهذا تحديدا كان سؤال نيقوديموس حسب الآية الرابعة. مسكين نيقوديموس، لا يستطيع أن يفهم معنى القول في الحقيقة، ولا نحن أيضا. لذلك يمضي المسيح قدما في تقديم ثلاثة إيضاحات تفسر عملية الخلاص. الإيضاح الأول الذي قدمه المسيح هو الولادة الطبيعية. قال المسيح حسب الآيتين الخامسة والسادسة: أجاب يسوع الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. الولادة من الماء لا تشير إلى المعمودية بالماء، بل تشير إلى الولادة الجسدية الطبيعية. المسيح يقول إن الولادة الجسدية ولو كانت من أب هو إبراهيم الخليل لا تكفي لدخول السماء. المسيح يلفت انتباه نيقوديموس أنه رغم ولادته الجسدية وكونه من نسل إبراهيم حسب الجسد، لكن ذلك لا يكفي. لكن كما أن الوجود بالجسد في العالم يتطلب ولادة جسدية من أبوين، هكذا لابد من ولادة بالروح للوجود في السماء عالم الروح. يسمع نيقوديموس هذا الكلام ولكنه لا يفهم، لا يعرف كيف تكون له علاقة بالروح القدس. هو إنسان عملي، يجب أن تكون الألوان بالأبيض أو الأسود، وغالبا يقول في نفسه: كيف أثق بشخص لا أراه ولا أفهمه، إشارة إلى الروح القدس. ولكن قبل أن يعبر نيقوديموس عن تساؤله، يقدم المسيح الإيضاح الثاني بحسب الآية الثامنة، حيث نقرأ: الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب، هكذا كل من ولد من الروح. مستمع الكريم، من الملاحظ أن كلمة روح وكلمة ريح مترادفتان باليونانية، لكن كيف يشبه الروح القدس هبوب الريح؟ الاثنان غير مرئيين ولكنهما محسوسان. لا يمكن تفسيرهما تماما، لكن يمكن إثبات وجودهما أو تأثيرهما، بمعنى أننا لا نرى الريح ولكننا نرى تأثيره عندما يهب. هكذا مع الروح القدس، لا نراه يتحرك ولكننا نرى أثر عمله في حياة الناس. أعزائي، إن الحجة التي لا يمكن دحضها في المسيحية هي المسيح نفسه، المسيح الذي يعيش تحت تأثير الروح القدس. يقول نيقوديموس للمسيح ما معناه: حسنا، قلت لي أنه ينبغي أن أولد ثانية، وأنني إذا ولدت ثانية سأرى آثار عمل الروح القدس، ولكن كيف هذا؟ ويعود المسيح للمرة الثالثة يقدم إيضاحا جديدا، وهو أوضحها على الإطلاق. الإيضاحان الأول والثاني بينا طبيعة الولادة الجديدة، أما الثالث فيبين لزوم الولادة الجديدة. مكتوب حسب الآيتين 14 و15: وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. الآية الأولى من هاتين تعيدنا إلى حقيقة هامة برزت في العهد القديم. ففي سفر العدد نسمع عن عصيان بني إسرائيل ضد الله تعالى. أرسل الله عليهم يومها الحياة السامة النارية، ذلك أن لدغة تلك الأفاعي كانت تتسبب في التهاب شديد أو سخونة شديدة تؤدي إلى الموت الحتمي. وصرخ الشعب طلبا للرحمة، فأمر الله موسى أن يضع حية من نحاس يرفعها على راية وينصبها في وسط المحلة، وكل الذين نظروا إليها استردوا الحياة بهذه البساطة. الموضوع لم يتطلب دواء ولا البحث عن علاج. هذه الحادثة إشارة إلى أنه لا يوجد علاج أو دواء بشري لمرض الخطية، فالإنسان الخاطئ لا ينتظر سوى الموت إلا إذا تدخل الله وقدم الدواء. هذه الحادثة في تاريخ الشعب القديم كانت إشارة إلى يسوع المسيح الذي رفع على الصليب وأصبح خطية من أجلنا، والخلاص والشفاء الروحي والولادة الجديدة تأتي من مجرد النظر إليه بالإيمان المفعم بالثقة الكاملة في شخصه. أخي الكريم، يمكنك أن تنضم إلى جمعية أو إلى كنيسة أو أن تمضي توقع على بطاقة التزام. يمكن أيضا أن تحضر دروسا في الكتاب المقدس والتعليم المسيحي، أن تقدم من أموالك للفقراء وأن تعتمد. للأسف ستموت في خطاياك من دون الله إن لم تنظر إلى المسيح. فإبليس الحية القديمة قد لدغنا جميعا بالخطية، وهذه اللدغة قاتلة، فهل من رجاء؟ نعم، هناك رجاء. انظر بالإيمان إلى الراية الخشبية، إلى صليب المسيح حيث مات الفادي، فقد نزل من سمائه لكي يرفع على الصليب. لاحظ الآية 14 مرة ثانية: وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. الكلمة الأصلية للتعبير رفع أو رفع استخدمت مرتين إشارة إلى المسيح. استخدمت الكلمة أول مرة حين رفع المسيح على الصليب، واستخدمت مرة ثانية حين ارتفع المسيح إلى السماء. المسيح إذن هو علاج لدغة الموت، لذلك مكتوب كل من يؤمن به ينال الحياة الأبدية. تصور أخي الكريم أنك تسير في أرض قاحلة، وفجأة تقع عيناك على بئر تعلوها مضخة ماء، وعلى المضخة هذه الصدأ. أنت تكاد تموت عطشا، فتذهب إلى المضخة وتبدأ بتشغيلها صعودا ونزولا، ومع كل حركة تصدر المضخة أصوات الحديد المتآكل، لكن لا توجد نقطة ماء واحدة تخرج منها. ماذا تفعل؟ أنا لا أعلم ماذا تفعل أنت، ولكن أقول لك ما فعلته البشرية أو ما حاولت البشرية أن تفعله كل هذا الوقت. لقد جهد الإنسان كي يزيل الصدأ عن المضخة، وثم قام بطلائها بطلاء جديد، لا بل بعد حين استبدلها بمضخة جديدة تلمع في نور الشمس الساطع. فجاءت الجماهير من كل حدب وصوب تبدي إعجابها بالمضخة الجديدة، حتى كتب البعض فيها أشعارا وأغنيات، واجتهد الرسامون في تخليد منظرها. لكن للأسف كل ما استحدثه الإنسان لن يغير من الحقيقة شيئا، إن كانت مبادئ أو تعاليم أو فلسفات أو أديان بشرية من صناعة الإنسان. هذه أشبه ما تكون بالمضخة التي علاها الصدأ، فهذه المضخة لن تضخ لشفتيك الجافتين نقطة ماء واحدة. السبب أخي الكريم، السبب بسيط، لأن البئر أصلا بلا ماء، البئر أصلا بدون ماء. يا نيقوديموس، منظر لباسك رائع، أنت الأفضل في مجتمعك، أنت مدقق في ديانتك، في حفظك للشريعة، لكنك يا نيقوديموس للأسف تحاول الضخ من بئر بلا ماء. فهل من رجاء؟ نعم هناك رجاء. انظر بالإيمان إلى الراية الخشبية، إلى صليب المسيح حيث مات الفادي. وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. مستمع الكريم، إن أثارت دراسة الليلة سؤالا لديك، أو إن كان لك تعليق أو تعقيب تشاركنا به، أرجو الكتابة إلى العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. موعدي معكم وموعدنا جميعا مع دراسة مستجدة في إنجيل يوحنا في نفس الساعة من يوم غد بإذن الله. فإلى ذلك الحين لكم مني أطيب تحية، والرب معكم.